إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بنى لنا بيتا عظيما رفيعا وأمر خليله بتنظيفه وتطهيره وبعث من بعده سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليطهره مرة بعد مرة وأمر خليله أن يؤذن فينا بزيارته فله الحمد على فضله وكرمه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام عباد الله، فبقدوم شهر شوال وانتهاء رمضان ودخول هذه الأشهر الفاضلة، تتهيأ البشرية المسلمة لله المعظمة لشعائر الله، تتهيأ لزيارة بيت الله الحرام بمناسك الحج، تلكم الفريضة الركينة في الإسلام التي جعلها الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام الخمسة، فهو ركن رحيم بني الإسلام عليه بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه دعائم أساسية يقام عليها بناء الإسلام، وبدونها لا يكتمل البناء ولا يتم، وخاصة لمن قدر على الإتيان بها ولم يأتي بها، لمن قدر على تحصيلها وتأسيسها ولم يفعل. فالحج ركن عظيم من أركان هذا الدين، وفيه إكرام عظيم من الله تبارك وتعالى. ففي الصلاة مثلا تجوز الصلاة في أي مكان على وجه الأرض مهما كان طاهرا، ولكن دعانا الله تعالى للصلاة في المساجد وعمارتها، تلكم المساجد نحن الذين بنيناها، نحن الذين حددنا مكانها بتوفيق من الله تبارك وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أما الحج فإنه عند بيت بناه ربنا سبحانه وتعالى بأمره وحدد مكانه بحكمته، فهو سرة الدنيا ووسط الأرض، إنه مكان حدد الله قوائمه وقواعده واختار من البشرية من يبنيه ويحميه أفضل الخلق وخير الرسل، فقد بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام وحدد أو وحمى رسالته وجدد مهمته سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نعم الجد ونعم الحفيد. في هذا الحج إكرام جليل يقدمه الله تبارك وتعالى للعباد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحج شرعه الله تعالى يسرا ميسورا، لولا أن العباد هم الذين شقوا على بعضهم، هم الذين شددوا على أنفسهم، هم الذين حجبوا بعضهم بعضا عن البيت الحرام وصدوا الناس عنه، ولولا ذلك فإن الله تعالى قد فتح إليه السبل وسلك إليه المسالك التي توصل إليه من كل فج عميق، ولم يضرب الله تعالى ولم يفرض تعريفة جمركية على دخول بيته، يدخل الناس السينما ليشاهدوا فسقا أو فجورا أو غير ذلك ويدفعون أموالا، يدخلون الملاعب ليشاهدوا اللعب واللهو ويدفعون لذلك تذكرة أو تذكرة، يدخلون المصائف بأجرة، لكن بيت الله الحرام مفتح، مفتح الأبواب، يسمح بالدخول من غير رسوم ولا تأشيرة ولا غير ذلك. هذا منهج الله وهذا ترتيب الله وتدبيره، ولكن البشر وضعوا قيودا وفروضا ما أنزل الله بها من سلطان، ولولا ذلك لكان كما قال الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الذي لا يستطيع مركبة ولا يجد ما يركبه وما يحمله من المراكب إلى بيت الله الحرام فإنه يأتيه راجلا على رجليه، سيمشي على قدميه. وكم حج الأولون كذلك، بعض أجدادنا القريبون، بعض أجدادنا القريبين حكي عنهم أنهم حجوا مشيا على الأقدام من بلاد بعيدة، ومكنهم الله وحملهم الله ويسر الله لهم. وعلى كل ضامر، على كل مركبة هزيلة ضعيفة يظن الإنسان أنها لا تبلغ به مقصده ولا توصله إلى هدفه، ولكنها بحول الله وقوته تصير قوية شديدة تحمل صاحبها كالجمل الضامر الهزيل الذي يتوقع له الإنسان الموت خطوة بعد خطوة، ولكنه يصل بفضل الله من كل فج عميق ويبلغهم الله تبارك وتعالى. فقد تكفل بالبلاغ. حينما نتفكر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام مرة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل سؤاله: أفي كل عام مرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فأعادها الرجل ثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقول نعم، ولو على سبيل الإحسان والتطوع والنافلة، ولكن خشي علينا ألا نطيق، وخشي علينا أن تصير فريضة في كل عام فيعجز الناس عن ذلك. ولهذا حبب عليه الصلاة والسلام في معاودة البيت الحرام بالحج والعمرة: تابعوا بين الحج والعمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا من أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام. أمرنا ودلنا على المتابعة بين الحج والعمرة. لا يكتفي أحدنا بحجة واحدة مهما قال الناس ومهما اكتشف العلم ومهما خطط المخططون. اعلم أن شرع الله تعالى هو فرض الحج مرة في العمر من رحمة الله، ولكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج ولو كل عام مهما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أكثر من مرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من العودة إلى مكة إلا في العام الثامن من الهجرة، ذهب في العام السابع فصده الكافرون، فكان صلح الحديبية أي المعاهدة التي عقدت بينه عليه الصلاة والسلام وبين كفار مكة في مكان اسمه الحديبية كإنذار أخير للكافرين، ومع ذلك لم يوفوا بمعاهدتهم. فرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة من العهد المدني حاجا فاتحا مكة المكرمة، ثم رجعوا إلى المدينة وجاء الناس وحجوا في العام التاسع بزعامة وقيادة أبي بكر رضي الله عنه، وفي العام العاشر تولى النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الحج وإمارته. ثم مات بعد ذلك. فكان منشغلا بالسياسة العامة للدولة وأمور الأمة وتبليغ الرسالة، ولم يتمكن من البيت الحرام إلا سنتين، العام التاسع والعام العاشر الذي حج فيه، وكان الفتح في العام الثامن. أما نحن فالحمد لله، الحرم جعله الله دائما هكذا ملك للمسلمين، ونسأل الله العاقبة في المسجد الأقصى أن يعود لملك المسلمين مرة أخرى. فماذا يمنعنا ولماذا يمنع بعضنا بعضا؟ ألا نتذكر، ألا نتفكر في مثل قول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي الآيات الأخرى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا شأن الله معنا. بوأ لإبراهيم مكان البيت، علمه مكان البيت، حدد له مكان أساس البيت، فكان مبنيا من قبل إبراهيم عليه السلام. ولكن لقلة الناس في هذا المكان ولعوامل الحياة الطبيعية التي خلقها الله من رياح وأمطار وذيول وغير ذلك، ولضعف بناء البيت الحرام الذي هو الكعبة، فهذا هو البيت وليس المسجد، البيت هو الكعبة، تهدمت الكعبة وضاعت معالمها فترة، فأذن الله لإبراهيم عليه السلام أن يجدد بناءها، فدله على مكان قواعد البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إذن هي موجودة، ولكن إبراهيم عليه السلام رفعها بأمر من الله، رفع بناءها وعلى مقامها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بناه إبراهيم بمعونة ولده الصالح النبي الكريم إسماعيل عليه السلام، وظل يبني ويرفع ويبني ويرفع حتى ارتفع البناء عنه، فوضع حجرا بجوار الكعبة ليقف عليه ويرفع البناء أكثر وأكثر، فشعر الحجر أن فوقه خليل الرحمن، أن فوقه خليل الرحمن ونبيا ورسولا من رسل الله عز وجل، وهو إبراهيم عليه السلام. فلان الحجر وضعف عن حمل هذا الحمل الثقيل، فظهرت أقدام إبراهيم عليه السلام في ذلك الحجر، وهي موجودة إلى الآن. وهذا هو مقام إبراهيم، أي المكان الذي قام عليه ليرفع بناء الكعبة، جعله الله ذكرى خالدة، ذكرى عاطرة، جعله أثرا طيبا لإبراهيم حيث جعله مصلى للناس. من السنة أن تصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وليس إبراهيم مدفونا هناك، ولكن هذا هو الحجر الذي قام عليه ليرفع بناء الكعبة، فضعف الحجر ولان تحت قدميه حتى غاصت القدمان في الحجر من ليونته، كما حن الجذع الميت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتز جبل أحد تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى قال له: اثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين، فثبت الجبل. هكذا الجماد يشعر بما عليه، والبشر لا يشعرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كان الحجر معطلا لحركة الطواف لقربه من الكعبة، أخره سيدنا عمر رضي الله عنه في زمانه وفي خلافته إلى مكانه الموجود فيه الآن في أرض الطواف. بنى إبراهيم الكعبة التي هي البيت بيت الله الحرام، وأمره الله تعالى بتطهير المكان، تطهيره من النجاسات، تطهيره بمعنى تهيئته وتنظيفه وتطيبه، تطهيره من أصنام أو نحو ذلك، كما جاء في سورة إبراهيم عليه السلام على لسانه فيما قال الله لنا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت العزيز الحكيم، فإنك أنت الغفور الرحيم. هكذا سيدنا إبراهيم عليه السلام بتكليف من الله يطهر البيت بعدما بناه، ثم يأمره الله تعالى أن يدعو الناس لهذه الضيافة الكريمة، أن يدعو الناس من أنحاء الدنيا في مختلف الأزمان والأماكن أن ينزلوا ضيوفا على الرحمن أكرم الأكرمين سبحانه وأجود الأجودين عز وجل. فقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيد، من كل بلد متباعد يأتون. فعجب إبراهيم كيف يبلغ صوته هذا لآخر الدنيا، لآخر عمران الأرض، وكيف يسمعه الناس. فأخبره الله تعالى أن عليك التأذين وعلينا التبليغ. أذن أنت ولا حرج عليك، أذن أنت ولا شأن لك. وهكذا بلغ الأذان الخليلي الكريم أرجاء الدنيا، فجاء الناس من كل فج عميق حتى جاء الإسلام. فكانوا في الجاهلية يحجون بيت الله رغم أنهم جاهليون، رغم أنهم لم يبعث إليهم رسول، ولكن لأن الله قال وأذن في الناس ولم يقل وأذن في المؤمنين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، ولم يقل يا أيها المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا. فكان الناس الكافرون في الجاهلية يحجون بيت الله الحرام، وكانت لهم مواقف كريمة في الحج رغم جاهليتهم وكفرهم. فكان من تلك المواقف: وإن تصرفوا فيها تصرفا خطأ، ولكن يدل هذا التصرف على خير في القلوب، على فطرة موجودة لم يمحها الكفر. فكانوا يطوفون بالبيت عرايا. لماذا؟ يقولون: هذه أثواب عصينا الله فيها، فلا نلبس شيئا لله قد عصيناه فيه. والمرأة تطوف عريانة وتعلن عن نفسها أنها لا تتعرى للفحش ولكن للعبادة والخشية من الله، فتقول قائلتهن: إن يبدو اليوم كله أو بعضه فإني لا أحله. تتكلم عن عرضها: مهما ظهر مني من عورة أو من عرض فإني لا أحل شيئا منه، فإني لا أحل شيئا من ذلك، إنما تعرض كما تعرى الرجال. جاء الإسلام وكساء الناس بعد عريهم، وعلمهم بعد جهلهم، وزكاهم بعد غلتهم، فصاروا أمة خير أمة، وخاصة من أطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من عطاء الله تبارك وتعالى يعد لنا هذا النزل الكريم. والبعض يريد أن يذهب فيأكل ويشرب، اطمئن، فالله تعالى يعرف نفوسنا ومتطلباتها، فقد أعد لنا الطعام والشراب. فإن الطعام قال الله فيه: يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الحرم تجد حوله كل الثمرات، تجد حوله كل الثمرات من خيرات الدنيا تجبى إليه وتجمع إليه ويذهب بها إليه، ليس بفعل المستوردين ولا بفعل التجار الشاطرين، وإنما تدبير من الله، رزقا من لدنا، الله هو الذي قضى بهذا. سيدنا إبراهيم عليه السلام حين بنى البيت بأمر الله وأسكن عنده ولده إسماعيل وأم إسماعيل، دعا لهما، دعا لأهله وولده: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وفي سورة البقرة قال الله تعالى: وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال أي الله ردا على دعوة إبراهيم، قال: ومن كفر، بل سأرزق من كفر أيضا إكراما للبيت الحرام وجوار الله العظيم، فمن جاور الحرم حتى ولو على كفر فالله تعالى توعد وتكفل أن يرزقه على كفره. قال: ومن كفر فأمتعه، ولم يقل فأرزقه، فالرزق لكل خلق، ولكن هذا سيزيد في رزقه، هذا سيمتع برزقه فأمتعه، ولكن لأنها متعة دنيوية قال تعالى: فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعوذ بالله. فقد أعد الله لنا إخوة الإسلام في بيته الحرام من ثمرات كل شيء، من كل الثمرات، من كل الخيرات، من كل المصنوعات، من كل الملبوسات، من كل المفروشات، كل شيء هناك. فلا عجب أن يذهب الحاج وأن يأتي بالهدايا، فإنه يجد هناك ما لا يجده في مكان آخر، وهذا من رزق الله حول الحرم. فلا حرج أبدا على من جاء، ولكن لا داعي للإسراف، لا داعي للإسراف. هكذا يهيئ الله لنا الطعام. أما الشراب فهي زمزم، وحدث عنها ولا حرج. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم أو ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وروي في حديث: زمزم لما شربت له، شربتها ودعوت الله بالعلم، شربتها ودعوت الله بالحكمة، دعوته بالشفاء، دعوته بالزوجة، دعوته بالولد، دعوته بالمال، زمزم لما شربت له. ومن وقائع الدنيا شربها كافرون في مرض ليس له عاقبة إلا الموت. قرر الطب المتقدم الحديث في أوروبا، قرر أن فلانا هذا سيموت. شخص أعرفه عن طريق بعض أصهاره المسلمين، وكان مريضا ويأس الطب من مرضه، فجاءه زوج أخته التي أسلمت من حجه ببعض من ماء زمزم، قال له: اشرب هذا. قال: وماذا يصنع هذا الماء؟ قال: اشربه، فهو عندنا في ديننا شفاء، اشربه، إن شفيت فالحمد لله، وإلا فما خسرت شيئا. شربة شربتها، فشرب فبرئ بإذن الله تبارك وتعالى. وكم من مجرب لهذا في المسلمين وغير المسلمين. آيات عجيبة في ماء زمزم، عين لم تنضب إلى الآن، وهي منذ زمن سيدنا إسماعيل عليه السلام، فجرها الله له إكراما له وهو طفل صغير، ورحمة بأمه التي طارت حوله تبحث له عن طعام أو ماء، ففجر الله من بين يديه بئر زمزم وتصب فيها عدة مصاب كما عرف العلماء حديثا، يأتيها الماء من الجبال في مجاري تحت الصخور، مسالك معينة، ثلاثة مجار تصب فيها، يمتزج هذا الماء فتشرب ذلك الماء الطيب، هو في كثافة اللبن وفي حلاوة العسل وفي طيب الشفاء، ما شاء الله تبارك الله. هذا سقاء حجاج بيت الله، شراب ضيوف الله. ليس هذا فحسب، بل العطاء الأكبر الذي قد ينتبه إليه الناس وقد لا ينتبهون، فإن داخل الحرم يكرمه الله تعالى بثواب عظيم، ثواب لا يجد مثله في أي مكان، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة فيما سواه، 100,000 صلاة. الله أكبر. وهل لو صلى الإنسان بعيدا عن الحرم لمدة 60 سنة مثلا، هل يستطيع أن يجمع في حياته 100,000 فريضة أم أنه يموت قبل أن يتم هذا العدد؟ فريضة واحدة في الحرم بثواب 100,000 فريضة، ولا يسقط ذلك الفريضة في غيره. فالإنسان يصلي في بلده وفي مسجده، ولكن صلاته في الحرم المكي في بيت الله الحرام 100,000 صلاة، ثوابها بثواب 100,000 صلاة. وقال العلماء كذلك كل حسنة، كل حسنة 100,000 حسنة، كل تسبيحة 100,000 تسبيحة، حتى قال البعض وفي المقابل السيئة 100,000 سيئة. ولكن أظن في الله تعالى أنه لا يضاعف السيئات، ربما يزداد عقابها ويحتف ولكن لا يضاعف، فالله أكرم من أن يضاعف العقوبة على عبده. ولكن وعد النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الحسنات 100,000. أين هذا الميزان؟ أين هذا العطاء؟ ثم في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه نظيفا طاهرا لم يذنب ولم يعرف الذنوب ولم تتلوث أعضاؤه بدم، مغسولا مزكا طاهرا ما شاء الله، يرجع إلى حياة جديدة، إلى بداية جديدة، كأنه مولود الآن بعد عودته من الحج. أرأيتم كيف أعد الله لنا هذا الإكرام العظيم؟ وأين حجنا؟ وكم منا حج بيت الله؟ وكم من المسلمين في أنحاء الدنيا حجوا إلى أماكن كثيرة ولم يحجوا بيت الله الحرام؟ حتى دخل النصب في الحج ونصب الناس على حجاج بيت الله الحرام وقاصديه، أين الحج؟ الناس يذهبون إلى مصائفهم ونزههم في كل سنة، بل في كل إجازة ولو في إجازة نصف العام، ولم يحج بيت الله الحرام إلا مرة واقتنع بهذا، ويعتمد على بعض الفتاوى التي يعلم الله مرماها ومقصدها من بعض الناس، أن الحج كل عام خير منه أن تزوج واحدا أو أن تبني مسجدا أو أن تفعل كذا. نعم هذا عمل خير، ولكن أنت مطالب أيضا بأفعال الخير ومطالب بمتابعة الحج والعمرة. وما أدرانا أن حجتنا الأولى قد قبلت، ألا نقدم لأنفسنا حجة احتياطية؟ حججنا أول مرة فانبهرنا بالمناظر والأشكال وكثرة الناس والزحام فلم نستحضر الخشوع، فلتحج مرة أخرى وقد عرفت المناظر والأشكال والصور التي هناك تذهب بقلب خاشع. حججت أول مرة كما يحج الناس، الناس كلهم يحجون فلماذا لا أحج؟ أو حججت ليقال الحج فلان، فحج مرة لله، حج مرة على علم، حج مرة على بينة. حججت فحلفت منك بعض الأخطاء، ألا ترجع إلى بيت الله الحرام بحجة أخرى لتصحح ما فات ولتعوض ما كان؟ حج بيت الله الحرام إكرام من الله، لا يحتاج منا عند الله لا تأشيرة ولا بصبور ولا تذكرة بشيء كثير من المال، ولا يشترط فيها الهدايا الباهرة التي تكلفنا الكثير والكثير كما تعود الناس في الإسراف، إنما القليل يكفي، لو مسواك يكفي، ملبس طويل يكفي، شيء قليل يكفي، شيء من العطر يكفي. ينبغي على الحاج والمعتمر وعلى من يستقبلهما أن يهتموا بالهداية لا بالهدايا. فالهداية هي مقصود الحاج، ذهب ليهديه الله، ذهب ليغفر له الله. نستقبل الحاج والمعتمر نقول له هل جئت لنا بهدية؟ لا. قل له هل دعوت الله لنا؟ هل ذكرتني في دعائك؟ فإن كان فالحمد لله، هذا خير مما يأتيك به من كل ما هناك. ولكن عادة الناس أن يهتموا بالهدايا وما يأتي به الحاج والمعتمر، إنما ينبغي أن ننظر إلى الأعظم. الله تعالى أذن لنا أن نذهب إليه على أقدامنا، فما المانع؟ التحقق من الشخصية عند عبور الحدود ينبغي ألا حدود بين المسلمين، ولكن إن كان ولا بد فلا مانع من التحقق من شخصية فلان وفلان حتى تمنع أفعال المفسدين في الأرض. ولكن ما الداعي إلى هذه التكلفة الكبيرة؟ ولماذا نعطل بعضنا بعضا؟ لماذا يعطل بعضنا بعضا عن الحج؟ لماذا ولماذا أمور كثيرة عرقلت مسيرة الحج وقد يسرها الله، تمنع الناس عن فضل ربها ورزق ربها وقد أعده الله ويسره لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا حج بيته الحرام هذا العام وفي كل عام، إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام عباد الله، إن سلفنا الصالح وأمتنا السابقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم تلقوا هذه الفريضة بقبول عظيم وبحب وبأفئدة مشتاقة إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك، فحجوا بأنفسهم، وخرج الأقوياء يحجون عن الضعفاء. فذلك رجل يقول: يا رسول الله، أدرك الإسلام أبي شيخا كبيرا لا يقوى على الحج ولا يركب الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وامرأة كذلك تسأل نفس السؤال عن أبيها، فأذن لها بالحج. وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وفدا من الحجاج فكلمهم وسألهم عن أنفسهم وتعرف عليهم، فلما عرفوه سألته امرأة وكان معها ولدها الصغير، رفعته بين يديها: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ هذا معي وسيحج معي بطبيعة الحال، فهي تحمله على يدها، ولكن هل يحسب له حج؟ ألي هذا حج وهو صغير هكذا؟ قال: نعم، ولك أجر. فكانوا يصطحبون معهم أولادهم الصغار لينالوا الثواب، وحريصون على هذا. فما الذي جعلها تسأل؟ كانت تحج هي وانتهى الأمر، ولكن فرصة: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. عائشة رضي الله تعالى عنها تطلب باسم النساء ما هو أعظم الأعمال، فقالت: يا رسول الله، والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد النساء؟ أفلا نجاهد؟ سبحان الله، أين الرجال؟ الرجال جاهدوا، خرجوا للجهاد أصلا، والنساء أخذتهن الغيرة وهي في طبعهن، ولكن غيرن من الرجال في الخيرات، في السبق إلى الفضائل، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكنا، يعني يا معشر النساء، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. حج تعود منه المرأة صالحة طيبة، تعرف حق ربها وحق زوجها وحق ولدها وجيرانها، حج مبرور. هكذا كان حس الصحابة رضي الله عنهم تجاه الحج. وسيدنا عمر يحذر من عدم الحج، لمن استطاع إليه سبيلا ولم يخرج، ويخبر أنه من وجد ساعة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وقال اقرأ قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبعدها: قل يا أهل الكتاب، حديث لأهل الكتاب اليهود والنصارى. وكأن سيدنا عمر رضي الله عنه فهم هذا الفهم من تجاور وتتابع هذه الآيات. فلا أدري لماذا يعطل الناس الخيرات، لماذا يضعون في طريق الحجاج العقبات، لماذا كل هذه الترهات على الحج وهناك خروجات كثيرة في حياة الناس لا يلتفت إليها أحد ولا ينقضها أحد، ومن تكلم فيها فهو متخلف ورجعي. لماذا لا يكون الحج سهلا؟ لماذا لا يترك الحاج يركب ما يركب، يمشي كما يمشي، المهم عند الحدود يظهر هويته؟ لماذا لا تكون هناك تأشيرة ميسرة مجانية لا تباع في الأسواق السوداء والبيضاء، إنما تأشيرة يحصل عليها المسلم بكل سهولة، فإن الله قد أذن فيه وأذن له، فلماذا نعطله؟ اشتاق قلبه وتخلع فؤاده إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام والضيافة الكريمة فيه، فلماذا نمنعه؟ من كان في يده شيء من ذلك فشدد فيه فليحذر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فيسر عليهم فيسر عليه، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشفق عليه. ولذلك يعيش الناس حياة مشقة، حياة عنة وتعب، ويغفلون عن الأسباب. هذا سبب من ضمن الأسباب، أنهم يعطلون حج بيت الله الحرام بالتأشيرة العسرة، بالتكاليف الصعبة، بالتقيد بطريقة معينة في الحج. ينبغي أن يدرس الموضوع من جديد، وأن تؤخذ فيه الضوابط القانونية اللازمة دون تعسير على الناس، دون تشديد على الناس، دون أن يكون الحاج أسيرا لتاجر يتاجر فيه، يبيع ويشتري، ولا يأمل في الطريق من نصاب ينصب عليه فيبعثه إلى ميدان الحجاز يلبي هناك ويزعم أنه قد حج، أو ينزله في صحراء من صحراء مصر أو صحراء بلد آخر كما حدث في بعض السنين، أو يعطيه تأشيرة مزورة، أو يأخذ ماله ولا يعطيه شيئا. هذا كله نشأ لما أدخل الحج في سوق التجارة وفي سوق العملات. لا يقول الحج هكذا، بل أنا سأمشي إلى الله، لن أركب، ما للناس ومالي، هكذا أذن الله لي. يأسوك رجالا، فليؤذن لكل إنسان مع الاحتياط القانوني، لا مانع من هذا، ولكن دون تشديد على الناس. فمن كان في يده أمر فليسر على عباد الله، فلا يمنع زوار بيت الله الحرام، فالله قد أذن لهم. ويا لشقاء ويا لعذاب من عطل الناس عن إجابة أذان الله. وأذن في الناس بالحج. ماذا لو كنت دعوتني إلى بيتك وعطلني شيء، وعطلني شيء؟ ماذا لو عطل أحد الناس عن إكرامك الذي وهبته لهم؟ سيدنا لوط عليه السلام حين جاءه الملائكة في صورة رجال وظن أنهم ضيفان من البشر، وجاءه قومه يهرعون إليه وكانوا من قبل يعملون السيئات، وأرادوا إيقاع الفاحشة بهؤلاء الرجال ولا يعرفون أنهم ملائكة. قام لوط عليه السلام يقاوم بنفسه، يضحي بنفسه وبعرضه وببيته وببناته حتى يحمي ضيوفه. فما بالك، ماذا يفعل الله بمن عطل ضيوفه، بمن منع ضيوفه؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقب فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يعطل الناس عن المسجد الحرام نذقه من عذاب أليم، من يرد في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يسألونك عن الشهر الحرام، هذا قرآن، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل. كان الكافرون يقولون للمسلمين حين قاتلوهم استدرجوهم للحرب في شهر حرام فقاتلهم المسلمون، فلما غلبهم المسلمون ورفعوا سيوفهم فوقهم قالوا أتقاتلون في شهر الحرام؟ أليس القتال حراما عندكم في هذا الشهر؟ حتى يكفوهم عنهم ويردوهم. فالصحابة أخذوا فعلا، القتال حرام في شهر الحرام طيب، ولكن الله أنزل هذه الآية لتثبيت المؤمنين ولدفعهم لقطع رقاب الكافرين الذين يتشبثون بالدين عند اللزوم. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. صحيح، هذا صحيح، قل قتال فيه كبير، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، أي وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أكبر صد عن المسجد الحرام كالصد عن سبيل الله كالكفر بالله، فيه عذاب شديد. أقول هذا تحذيرا لبعض الغافلين الذين يقفون في وجه الحجاج عقبة حتى يخشى على نفسه، فإني أخاف عليه وإني يجب علي أن أنصح له، فربما لم ينتبه، ربما لم يتذكر، ولا بد أن ينصح بعضنا لبعض ونخاف على بعضنا لنأخذ بأيدينا جميعا إلى جنة الرحمن. هذا أملنا في الله تبارك وتعالى. فصد الحجاج عن بيت الله الحرام أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة. إنما كن دائما عضو خير في الحياة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير وتدفع عن الشر، تخاف على بني جنسك من بني آدم فتسلك بهم طريق الخير، ولا تكن كالشيطان الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا مقعد الشيطان، فلا يقعد فيه مسلم عاقل، لأنه مقعد إبليس، وإبليس عليه اللعنة في الدنيا والآخرة. فاخش على نفسك أيها المسلم من لعنة الله كما لعن إبليس لو قعدت في مقعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الخيرات وأن يباعد بيننا وبين المنكرات. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا رحيم يا رحمن، اجعلنا بفضلك في حجاج بيت الله الحرام في هذا العام وفي كل عام، وإلا يا ربنا فاجعلنا في دعاء الحجاج وارزقنا دعاءهم وبركة أعمالهم. اللهم إنا نشتاق لبيتك الحرام دوما، فلا تقطع شوقنا ولا تجعل ما كان آخر عهد ببيتك الحرام، ردنا إليه سنوات عديدة وأزمنة مديدة بالحج والعمرة يا رب العالمين. اغفر لنا الذنوب، فرج عنا الكروب يا عالم الغيوب، إنك على ما تشاء قدير، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. فرج عن أمة الإسلام كروبها، فرج عن أمة الإسلام كروبها، وأطلقها من أسرها، وأطلقها من أسرها، وأهلك بقوتك عدوها. اللهم أهلك عدوها، اللهم أهلك عدوها، وانصرها في جهادها، وانصرها في جهادها، وانصرها في جهادها، واجمع شملها، وأحي ضميرها وحسها. اللهم ردها إلى دينك ردا جميلا، اجعلها أمة خير أمة، اجعلها أمة كسلفها الصالح، اجعلها أمة كخير الأصحاب وخير الأتباع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. هذا وأقم الصلاة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب